أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الأولى، وهي أن موضوع لا ضرر مأخوذ في حرمة المال والنفس والعرض، وبالتالي مأخوذ في حرمة ما يقع فيه الضرر. وذكرنا من ثمار متعددة إلى أن انتهينا إلى هذه الثمرة. وهي من أحد الثمرات في تلك المسألة أن ينجو من هذا المطلب أن تكون قاعدة لا ضرر جامعة للأقوال السابقة. طبعا لبيان هذه النتيجة، وإن كان هي شعبة من المحمول أيضا، لكن لا بأس نوضح ارتباطها بالموضوع أيضا بشكل أساسي. فنمهل المقدمة لبيان هذه الثمرة لهذه النقطة الأولى كي تتضح كيف تترتب الثمرة. قدما على حال الأصحاب متقدمين والمتأخرين، حتى متأخرين متأخرين، بالنسبة إلى لفظة الحرمة أو لفظة الحل، لفظة الحرمة أو لفظة الحل عندهم معنى عام جامع بين المعنى الوضعي والتكليفي، ومعنى عام على يتحال لأنواع من الحرمة التكليفية، ولأنواع أيضا من الحرمة الوضعية. الوضعية قد تكون مؤداها ضمان مالي، الحرمة الوضعية قد تكون مؤداها فرضا على حال قصاص شيء آخر، يعني عدة مؤديات للحرمة الوضعية، كما أن الحرمة التكليفية عدة مؤديات لها، حرمة الاعتداء وكذا ما شابه. وكمثال لهذا المصطلح عندهم، عندما يعبرون عن بحث في بحث نجاسة الميتة والدم، أو حتى في بحث المقاصد المحرمة في بيع الميتة، هناك يعبرون يقولون تعبير الآية الكريمة حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به. العلامة الحلي رحمة الله عليه في المنتهى والتذكرة وغيره يذكر بأن معنى لفظ حرمت عليكم الميتة ليست هي خصوص الحرمة التكليفية، بل المراد من حرم عليكم الميتة هو مطلق المنع والممانعة عن الملابسة بالميتة. فيبين العلامة رحمة الله عليه بأنه يستفاد منها النجاسة، الحرمة الوضعية والمنع عن لمس الميتة مؤدى يستفاد منها النجاسة، وكذلك الدم وكذلك لحم الخنزير. من مؤديات أيضا الحرمة عند المتقدمين وكذلك يبين هو إعدام مالية الميتة والدم ولحم الخنزير، لأنه يقول علامة الحلي رحمة الله عليه أن مقتضى مطلق المنع والمنع المطلق من الشارع عن الميتة كل دي اللوازم يستفاد منها، النجاسة من جهة، حرمة وضعية ثانية عدم المالية، حرمة وضعية ثالثة بطلان البيع، ويحدد حرمات وضعية متعددة كلها تستفاد من لفظ ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وطبعا هذا حتى نسق استدلال الشيخ الطوسي المتقدمين. أضف إلى ذلك طبعا يستفاد من الحرمة التكليفية وهي حرمة الأكل أو حرمة حتى إطعام الآخرين، حرمة أكل نفسه المكلف أو حرمة إطعام المكلف الآخرين أو حرمة حتى يذهب إليها المتقدمين ولعل المشهور ويوضح هذا المطلب. حرمة ثالثة تكليفية بعد وهي حرمة المخالطة للميتة، المخالطة للميتة يوضحها الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يقول لأنه يستفاد من بحث الميتة وكذا حتى في العذرة بعد ذكره يستفاد أن الشارع يريد أن يوقي المكلفين عن التلوث بيئتهم، سنرفض بيئة ما عندي يعني ما يحيط به عبارة الشيخ جعفر هكذا، يريد الشارع أن يوقي تلوث ما يحيط بالمكلف من مكان يوقي عن النجاسة لأن لا يقع المكلف في النجاسة المجهولة فيما قد شرط بالطهارة مثل الأكل مثل الصلاة مثل كذا. ولذا في بحث العذرة في المقاصد المحرمة لاحظوا وفي بحث الميتة وغيرها المتقدمين مشهور الفقهاء يعني المتقدمين والمتأخرين وجملة من المتأخرين والمتأخرين لا كلهم خلافا لمشهور العصا طبعا نحن فيه يذهبون إلى حرمة تكليفية من مخالطة وملابسة الميتة والنجاسة وبعض أعيان النجاسة المنصوصة طبعا. لما؟ لأن منع الشارع المطلق يستفاد من عنده وذهب إلى حتى الشيخ جعفر كاشف يستفاد من عنده في العذرة وفي الميتة أن الشارع نعم يحرم المخالطة والملابسة لها لأنه بالتالي سوف يؤدي إلى النجاسة والتلوث في البيئة المحيطة بالمكلف وبالتالي سوف يقع في إما في محرم في أشياء اشترط فيها الطهارة من صلاة أو أكل أو غيره ومن حيث لا يشعر. توجيههم للحرمة التكليفية حتى لملابسة ومخالطة الميتة أيضا هذه حرمة ثالثة تكليفية وعلى حال عديد من المطالب يذكروها حتى الحرمة التكليفية في الإيقاع المعاقدة مثلا على عيان النجاسة بعضهم التزم بها. فمقصود كلها تستفاد استفادها القدماء أو الطبقات المتقدمة من الفقهاء من ماذا؟ من لفظة حرمات عليكم الميتة أن الحرمة مطلق المنع. فاصطلاح خلاصة ما نحن فيه اصطلاح الحرمة والحل عند القدماء واستظهارهم من مصطلح الروائي والمتون الشرعية النصوص الشرعية أن المراد من الحرمة ليست خصوص الحرمة التكليفية، مطلق المنع ومنع كل شيء بحسبه وما يناسبه. في الحل كذلك الحل حل كل شيء بحسبه وما يناسبه، فكل فعل بارز متصور للذات المحللة أو للذات المحرمة إما منعا أو حلا يستفاد منها أحكام متعددة عديدة وضعيات عديدة وتكليفيات عديدة. هذه مقدمة ذكرناها الآن كذلك حرمة الحمى حرمة الواطي حرمة العقد وهم جرى يعني الفعل المناسب إذا قدر فيها يستفاد منها. كل ما يستطاع أن يقدر من فعل مناسب مبتلى به في الحياة العقلائية وهو الحياة الدنيوية نعم تقدر فالحرمة بلحظة. أما مثلا أكل الأمهات فأكل الأمهات مو محل كلام مثلا، ثم بيع الأمهات هذا مثلا مو محل كلام أساس السيرة وإنما الفعل المناسب المقدم. لا لا كلام العلامة الحلي كلام العلامة الحلي يقول النفس حرمت الميتة يستفاد كل هذا
هذا
مو خصوصية يقول
في الميتة
قدر الله وهي تقتضي على أنه متحمل عن الجائعة. نعم فالعلامة الحلي رحمة الله عليه يقول من لفظة نفس حرمة الميتة وهذا أيضا كلام الشيخ الطوسي وكلام ابن براج وكلام عدة من المتقدمين أن الحرمة يعني مطلق المنع والحلية يعني مطلق الحل لكن كل شيء بحسب الفعل المناسب المقدر له. إذا تم هذا القدماء أيضا يستفيدون من لفظة إذا تشهد الإنسان أو الرجل الشهادتين حرم ماله ودمه وعرضه، أن هذه الحرمة إذا حرمة مطلقة، أن هذه الحرمة حرمة مطلقة، سواء حرمة ضمان ماله وضمان بدنه، لا يطل دم امرئ مسلم نفسه من نفس حرم دمه، ويستفيدون أيضا الحرمة التكليفية الإيذاء أو الاعتداء عليه أو الضرر عليه أو الإضرار عليه، على حال مجموع من الحرمات التكليفية والوضعية المتعددة كل موضع بحسبه يستفيدوها من ماذا؟ من نفس بحث الحرمة، نفس الحرمة. وليها طبعا نظائر كثيرة في الفقه، أنا لست الآن في صدد التعرض لها في بحث الحج وحرمة الحرم المكي، نفس الكلام وغيره، لكن حرمة الصيد وغيره الآن فقط الأمثلة البارزة نعيد إلى ما كنا فيه. فهنا من تحريم المال وتحريم العرض وتحريم النفس يستفاد إذن أنواع متعددة من الحرمات، سواء الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية وأنواعها المختلفة، طبعا كل فعل بحسب المناسب المقدر به. إذا كان حينئذ لا ضرر موضوعها كما بينا مأخوذ في موضوع الحرمات هذه، وهذه الحرمات مأخوذة في موضوع لا ضرر من جانب، والمفروض فيها أن يستفاد منها عدة حرمات تكليفية وعدة حرمات وضعية، من جانب ثاني نضيف إلى نفس بيان هذه النقطة إضافة على المقدمة، لا ضرر كمحمول وإن كان سنة فيما بعد، هي نفس دعم وتأكيد، أو دعم تستطيع، أو مقصود من التأكيد ليس تأكيد في عالم الدلالة، تأكيد في عالم التشريع يعني، أو تغليظ في عالم التشريع. لا ضرر من حيث المحمول هي في الواقع تأكيد ودعم ومعاضدة لنفس موضوعها، يعني موضوعها ما هو الحرمات، حرمة النفس أو حرمة على الحال حرمة النفس إيه أو حرمة المال أو حرمة الأرض. فلا ضرر هي تأكيد، يعني لا يوقع ضرر أو ينفى الضرر عن ماذا؟ عن الحرمان، هي تأكيد ومعاضدة لنفس هذا المطلب. فمن ثم والمفروض أن في نفس موضوع لا ضرر الحرمات يستفاد منها أنواع من الحرمات الوضعية وأنواع من الحرمات التكليفية، كل باب كل مورد كل فعل بحسبه يستفاد منها. حينئذ فلا ضرر بالتالي بالأخرى هي لتأكيد ومعاضدة نفس مفاد الموضوع، فبالتالي يستفاد منها أيضا نفس المطلب. فإذا بكلمة جامعة ومختصرة إجمالا وتفصيلا بيجي في النقاط اللاحقة، أنه يستفاد إذن من لا ضرر عدة إذن أحكام وعدة معاني ومفادات وضعية، وطبعا بشكل إجمالي بشكل تعطيري تفصيلي وبيان كل القيود سيأتي في النقاط التالية، نعم يستفاد منها في ذلك المبحث. في ثمرة أخرى أمس هم ذكرناها بس ما تعرض لها اسما، على حال غاب عن ذهني. المهم نعم من جهة هذه الثمرة نفسها شوي نوضحها بعدين بين المطلب أكثر. نفس دي الثمرة يتبين ماذا؟ يتبين شلون جامعية لا ضرر الأقوال. أما بالنسبة للضمان الوضعي إجمالا مو تفصيلا هو واضح، بالنسبة لحرمة الضرر أيضا سواء الإضرار على الغير أو الإضرار على النفس كذلك يستفادون، لأن الشرع يقول حرمة المال ودمه ليس بالحظ الآخرين حتى بالحظ الإنسان، وذكرنا هذه القاعدة في فقه الطب المطبوع، أن الإنسان روحه أو بدنه هو إيش بحث آخر، الإنسان هو حقيقة إيش بحث آخر، هو بما له من حقيقة يشير لها بلفظة أنا، هو مسؤول عن بدنه وعن قواه الروحية وروحه وما شابه ذلك. إنا جعلنا الأمانة، عرضنا الأمانة على السماوات وأفى بين أن يحملنا وحملنا الإنسان أنه كان ظلما فأشفق منها، وحمل الإنسان أنه كان ظلوم إنه ما في ظلم، فإنه جسمه حمل الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا.
الشاهد البدن أيضا ومجلة الأخرى نفس إلى النظر نفس الشيء، لما يقول الحر مأخوذ فيها حرمة ماله ودمه وكذا، هي أمانة عند الإنسان. وعلى ضوءها السيد البرغاني في فروع أخرى من باب فقط توضيح نفس النكتة أنها هي أمانة، السيد البرغاني حتى السيد القوي رحمة الله عليه يفتي بعدم حرمة إحداء الكلية، لأن هي البدن هذا بالنسبة للإنسان أمانة أنه مو يتصرف فيه كيف ما يشاء، حتى بعد الممات هم يحرم السيد البرغاني وعلى مجرى على حال. وسيما بالنسبة إلى إنقاذ الإنسان نعم الإنسان بما هو مكلف مختار عند قدرة اختيار في بدنه في أفاعيله لأمانة مطروحة على الإنسان. طبعا لها أدلة عديدة ذاكرين في فقه الطب، من هذه الآية استفدنا والروايات الواردة في ذيله أن نفس البدن الإنسان أمانة عنده، ونفس أيضا يستفاد من حرمة ماله ودمه وعرضه أنه مو بس على غير حتى على نفسه، ما يستطيع أن يتصرف في نفسه كما شاء. الشاهد على تحال أن نعم أنه يستفاد حرمة الإضرار بالغير، حرمة الإضرار بالنفس يستفاد منه أيضا بعبارة نفس ذاك القول أنه يشير إلى أن في رتبة سابقة في جعول في الأبواب وهو الحرمة، بل ما أيضا يستفاد من الأقوال كما سنبين إن شاء الله في التدبير النظام الاجتماعي السياسي اللي هو القول بأن لا ضرر حكم سلطاني أو حكم سياسي أو تشريع، فهذا السياسة قاعدة سياسية في التدبير السياسي أيضا هذا الكلام لأن مجموع أموال المسلمين والمؤمنين ونفوسهم وأعراضهم طبعا إذا الفرد الواحد له حرمة فكيف بعد بالمجموع والجميع بلا شك له، فالتدبير يجب أن لا يقع في بنحو مصاكة ومضادة. فبعبارة أخرى كل أقوال إذا تدبرنا فيها نعم كلها يمكن جمعها واعتلافها من قاعدة لا ضرر جوانب هذا المطلب. في ثمرة أخرى جت في بالي أمس الآن نسيتها جدا مهمة بعد استقل لها فراغ إذا تذكرتها أذكرها هني أو أذكرها في النقاط اللاحقة. الآن نيجي التفسير هذا كله يسمونه بداية البذور، البذور بعدين الحين نجي شبكات المطلع. النقطة الثانية في المحمول، النقطة الثانية في المحمول لازم يلتفت لها بشكل جيد مهم ضروري. في المحمول ذكرنا أن العقل أصلا يحكم بهذا هذا المطلع تذكرون، وبأن أساس أصل الدين والديانة شرح هذا وبسطه بشكل أكثر هو هذا المطلع، أن في مباحث الحكمة العملية حتى من البحوث العقلية سواء الكلام أو الفلسفة وحتى الفلسفة الإلهية الحكمة الإلهية يذكرون هذا المطلب، وهو أن الإنسان عنده كمالات أولية ضرورية وفي عنده يسعى نحو كمالات ثانوية أيضا بعضها ضروري وبعضها خب أولوي، أولوي يعني الإصطلاح الفقهي نجم. الإنسان إذن ماذا؟ الإنسان في بدء تنشؤ في النشأة الدنيوية عنده كمالات أولية كرأس مال ينطلق بها إلى الكمالات ماذا؟ الثانوية الدنيوية أو الأخروية. هذا المطلب يقره البحث النظري في الحكمة النظرية والبحث العملي في الحكمة العملية، يعني سواء كان من باب الوجود والثبوت واللا ثبوت اللي هو لغة الحكمة النظرية أو القبح والحسن اللي هو لغة الحكمة العملية. وهذا المبحث مثار بشكل مفصل في بحوث المعارف سواء أي مدرسة من المدارس سواء الفلسفة أو الكلام أو حتى بحوث التفسير والنقل. حينئذ إذن الكمالات الأولية هي رأس مال أولي، منها ينطلق الإنسان إلى ماذا؟ إلى الكمالات الثانية. هذه مقدمة للتفكير. فإذا نفس العقل يقول ماذا؟ بحرمة لو باللغة الفقهية اللغة الفقهية صلاح الحرمة، باللغة الفلسفية ضرورية دي الكمالات الأولية. يعني دي الكمالات الأولية النفس والبدن والآليات لهذه الكمالات الأولية، يعني إنه الأكل والشرب وما شابه ذلك والمحيط والبيئة للمعنى والأرض اللي هو توازن الروح. هذه نفس العقل بلغة الحكمة النظرية وبلغة الحكمة العملية أيضا نقول ضرورة، يعني لها حرمة، يعني هي رأس مال أولي بنيوية أساس في مسير الإنسان نحو الكمال، وممكن الإنسان يفرط فيها، ممكن يفرط فيها. فإذا العقل أيضا يبين أنه يجب أن لا يوقع النقص والضرر سواء في الغير أو في نفسك، ما توقعها في الآخرين ولا في نفسك بلحظة الكمالات الأولية التي تنطلق أنت من الماء والنفس والأرض، نفس الأوليات بلغة سواء الحكمة النظرية أو الحكمة العملية. ثم هذه في النقطة دي نكملها بمقدمة أخرى ثانية في نفس النقطة الثانية. العقل أيضا بنفسه يحكم في علم الكلام وفي علم الفلسفة كذلك وعلوم أخرى على أجحال علوم العقلية المعارف، يحكم بأن حاجة الإنسان لهداية الباري تعالى من الشريعة بعبارة أخرى هي لأجل أن يتوصل الإنسان إلى ماذا؟ يتوصل إلى الكمالات الثانوية أيضا الضرورية بعد توفره على الكمالات الأولية. النقطة المقدمة الثانية طبعا أن الشريعة إذن دورها وين؟ الأحكام التشريعية دورها في تحصيل الكمالات الثانوية، دورها في تحصيل الكمالات الثانوية. بمقتضى المقدمة الأولى ماذا؟ بمقتضى المقدمة الأولى أن الكمالات الأولية هي الرأسمال الأول للإنسان الذي به يستطيع ماذا؟ أن الذي به يستطيع أن يستحصل ويحصل ويتوصل إلى ماذا؟ الكمالات الثانوية بهداية الشريعة. تجمع المقدمتين ماذا؟ يجمع المقدمتين أن في التشريع يجب أن لا يتصادم مع هذا الرأسمال الأولي، يعني كل الشريعة في لتحصيل الكمالات الثانوية يجب أن لا نفرط ماذا بالكمالات الأولية. بطبع هذا المطلب بطبعه هكذا يكون أن في صراط وطريق وسبيل تحصيل الكمالات الثانوية ليس بنحو أنه أفرط بالكمالات الأولية. بعبارة أخرى يعني التفريط بالكمالات الأولية هو بدوره سوف يؤدي إلى تفريط بكل الكمالات الثانوية، إلا إذا كان بنحو التفريط بالكمالات الأولية فهو جهاد في سبيل الله ما شابه ذلك، هو يؤدي إلى تحصيل الكمالات الأولية وزيادة كما أخبر بذلك في الشارع. وإلا بطبع الأول يعني غير التشريعات الأولية الثابتة في موارد تدبير ونظم التشريعات التي هي تستحصل الكمالات الثانوية يجب أن لا تتصادم مع ماذا؟ مع الكمالات الأولية. إذا نفس إجمالا العقل يشير نفس هذا التوفيق أن يشير للا ضرر موضوعا ومحمولا، موضوعا أن الكمالات الأولية للإنسان هي لها حرمة أولية بس بلغة طبعا العقل حسن قبح أو ضرورة اللي هي لغة الحكم النظري. وأيضا العقل نفسه يبين ماذا؟ يبين نقطة أخرى وهي أن لابد أن تحصيل الكمالات الثانوية والذي هو بتوصل التشريعات الإلهية أو حتى التشريعات الوضعية يجب أن لا يتصادم مع التفريط مع رأس المال الأولي. طبعا القضية نسبية وفيها موازنة بس إجمالا هكذا أنه جمع بين المقدمتين ولا فيها موازنة تفصيلية. يشير لنفس هذا المطلب العقلي المتألف من مقدمتين لازلنا في النقطة الثانية، يشير لعدة من الآيات القرآنية الكريمة مثلا في سورة إيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني الأمان لو أساس في إنسان يستطيع أن يمارس حياته المعيشية حسب طبيعتها الأولية والساذجة لابد من الأمان، وأطعمهم من جوع يعني أيضا الكلام نفس الشيء يعني بلحظة المعنوية. فبعد حصول هذه الكمالات الأولية الضرورية يجب على الإنسان أنه ماذا؟ يسعى نحو الكمالات الثانية. فليعبدوا رب هذا البيت دليل أن يعبدوه أو كذا أو يحصلون الكمالات الثانوية لها عدة تفسيرات عند المفسرين في البحث كتفسير عقلي أو كتفسير كلامي بعد ما ماذا ما استحصلوا به الكمالات الأولية. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عدة من الفقهاء حتى الفريقين يستفيدون من نفس هذا اللسان في القرآن طبعا هذا اللسان موجود متكرر الان في ايات وصور عديده قد نشير لها، يستفيدون انه اذا تعارضت المصلحه بين عباده بين تشريع معين واصل الحياه، الامن من القوه بين شنو اصل الحياه او اصل اي بقاء الحياه ايضا بالطعام ما شابه ذلك، حينئذ ما يكون هناك تعارض بين التشريع وماذا والكمالات الاوليه. على حال في آيات عديدة بعد التي تبين بدء الخلق كيف وفلان وكذا، وبعد ما الله عز وجل أنعم على الإنسان وأكرمه كذا ثم يواصل مسيرته بالكمالات الدنيوية، تستطيعون أن تحصلوها في الآيات كثيرة شاذة هذا المطلب. خلاصة إذن دي النقطة الثانية قبل أن نذكر ثمارها الآن، نستفيد ماذا؟ نستفيد أن الحكم العقلي في جهة المحمول وجوب دفع الضرر هذا ليس حكم مثل ما نقول هو بنفسه أولي، هو في الواقع مفهومه وتحليله يرجع إلى ضرورة تحصيل الإنسان الكمالات الأولية أو المحافظة عليها ثم المواصلة لتحصيل الكمالات الثانوية بنحو لا يفرط في الكمالات الأولية. هذا هو تعبير العقل النظري أو تعبير العقل العملي، لو قبح التفريط بالكمالات الأولية وحسن الإتيان بالكمالات الثانوية بنحو أيضا لا يفرط في الكمالات الأولية. فسدوا كلامي هاي ذاتنا وغيره حتى مدارس أخرى على الأخير نفس أصل الحياة والمعيشة والبقاء والبدن وفلان وهذا ما جرى لذاتنا. أقول بأن إذن أصل وجوب دفع الضرر المحتمل اللي ذكره المتكلمين والفلاسفة أيضا في بدء التوحيد، هذا وجوب دفع الضرر المحتمل سواء بلغة لغة في العقل النظري أو بلغة العقل العملي حسن قبح أو بلحاظ الضرورة، هذا في الواقع هو عبارة أخرى أو إطار مفهومي تحلل يرجع إلى نفس ذاك الحكم العقلي وهو ضرورة الكمالات الأولية وضرورة الاستسعاء أو السعي نحو الكمالات الثانية بنحو لا يفرط في الكمالات الأولية. فإذا لا ضرر محمولا وموضوعا هي مفاد عقلي أيضا، ووجوب دفع الضرر بهذا المعنى. واللطيف أن لبيان بعد نكتة يعني أو بيان أكثر تفصيل لهذا المطلب، النقطة الثانية أن العقل أيضا لا يقصر الضرر والمصلحة بلحاظ النشأة في الحياة الدنيا، بل بلحاظ مطلق نشآت الحياة برزخية أخروية لا يقصر الضرر ولزوم المحافظة على الكمالات بلحاظ النشأة الدنيوية، بل بلحاظ حتى النشآت والحياة الأخرى. ومن ثم ترى الفلاسفة حتى غير المسلمين وغيرهم يبحثون حول سعادة الإنسان في النشآت اللاحقة، كيف تصير بأي وسيلة، مما يدل على أن العقل بنفسه إذا يدرك لزوم تحصيل كمالات في النشآت اللاحقة لأنه فقط في خصوص هذه النشاة الدنيوية. حين إذن من دي النقطة الثانية لا هي العقل نفسه يستفيد، العقل نفسه يستفيد لأن العقل نبي باطن رسول باطن حتى بل إمام باطن أيضا، وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الفطرة دين القيم. يعني أكثر التشريعات الإسلامية هي منازمة للفطرة، بس الفطرة بشكل إجمالي مكدس تتفتق بالشريعة تتبين بالشريعة، كما في قول أمير المؤمنين صلى الله عليه بعث إليهم رسلا وأنبياء ليستأذوهم ميثاق فطرته وليثيروا فيهم دفائن العقول، يعني شيء مدفون فيك يعني بالخلقة ويستعدوك يطلبون التعدي ميثاق الفطرة، الفطرة هي فأنت المفروض تمشي على الفطرة، تمشي على الفطرة يعني توفي بالفطرة وفاء يصير بالفطرة، هذا وفاء تكويني طبعا مع الميثاق التكويني. حينئذ على الحال إن شاء الله نذكر الثمار التي تظهر من دي النقطة الثانية في المحمول. صلى الله عليه وسلم.